أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد.
الله صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. تناول حياة أحد علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وأنا بين الحين والآخر أستشهد بسيرة بعض علمائنا وحياتهم لما لهم من حق علينا من جهة، ولبيان دور الحوزة العلمية من جهة ثانية، وردا على بعض التشكيكات خصوصا في الفترة الأخيرة، لعله في العقد الأخير مع إنشاء بعض الفضائيات في لندن مثل قناة القمر التي تريد مو فقط أن تلغي دور العلماء وما بذلوه من أتعاب، بل تريد أن تنسب إليهم أنهم الذين تسببوا في انحراف التشيع لا سمح الله. على كل حال، أتناول هذه الليلة سيرة الشيخ إسماعيل بن محمد حسن بن معز الدين، ويسمونه بالمعزي نسبة لمعز الدين، واشتهر بالبشمي أيضا، بشم باللغة الفارسية الصوف، لأن والده كان يمارس تجارة الصوف. هذا العالم الشيخ إسماعيل ولد في إصفهان 1309 للهجرة في أسرة ملتزمة، والده كان يحب العلماء وأهل العلم فاهتم بتربية ابنه وتعليمه. والشيخ إسماعيل، وهذه أحد الأسباب أيضا تدعوني أتناول سيرة العلماء لأن فيها نكات لطيفة أثناء تناول سيرتهم، الشيخ إسماعيل من صغره كان محب للصلاة والمسجد ومجالس العلماء. السبب في ذلك والده كان يحب مجالس العلماء فتعلق بالعلم، جدته كانت تذهب كل ليلة إلى المسجد الجامع في إصفهان لتصلي هناك صلاة الليل، وكانت تأخذ حفيدها معه هو الشيخ إسماعيل اللي صار بعد ذلك من العلماء. فحينما يشهد هذه الصلاة من جدته، طبيعة الحال مع مرور الوقت هو راح يصلي وبعد ذلك يتعلق بهذه الصلاة، ولهذا هذه الصفة، صفة تعلق بصلاة الليل وأداء صلاة الليل، بقيت معه إلى آخر عمره. هو عاش 75 سنة، من 7 سنوات إلى 75 سنة وهو ملتزم بأداء هذه الصلاة، وبسبب تأثير جدته حينما كانت تصحبه إلى المسجد الجامع في إصفهان. دراسته شرع في سن مبكرة، كان يمتاز بذهنية وقادة في تحليل المطالب فهمه، كان يحضر في اليوم الواحد أكثر من درس، وكان يدرس الدروس التي يأخذها أحيانا بعد فترة وجيزة، ويكشف عن تمكن علمي. عادة اللي يدرس مادة يأخذ فترة زمنية بعد دراسته لها، مو فورا، وهذا يكشف عن نوع من التمكن العلمي. المقدمات من الصرف والنحو، أنا أذكر أسماء العلماء حفاظا لحقهم أيضا حتى لا أتجاوز سيرة هذا العالم. عند الملا عبد الرزاق الجزي والميرزا أحمد الأصفهاني، البلاغة عند الملا محمد الكاشي، السطوح وكتب الفقه حضرة عند الميرزا بديع درب إمام والسيد محمد الششتري والسيد محمد دورشي. أما البحث الخارج حضروا في إصفهان عند الشيخ مرتضى الريزي والسيد محمد باقر الدورشي. في 23 رجب 1321 وكان يعني صغير السن، هاجر إلى النجف الأشرف، بقي هناك 12 عاما، حضر فيها أبحاث الخارج أخوند الخراساني، سيد محمد كاظم اليزي صاحب العروة، الشيخ شريعة الصهاني، الشيخ محمد حسين قمشي الصهاني، والشيخ هادي الطهراني. هناك عدة شواهد تدل على سمو رتبته العلمية، منها شهادة العلماء بذلك الأغا بزرق الطهراني في كتابه نقباء البشر في الجزء الأول في الصفحة 153، يصفه بالعالم الجليل. السيد نجف المرعشي المرجع طلب منه إجازة رواية ووصفه بالعالم الفاضل والمدرس القدير. هذا يعني كلمات العلماء فيه تدل على سمو رتبة العلمية. أيضا من الدلالة على ذلك أنه حينما رجع إلى أصفهان بعد انتهاء دراسته من نجف كان اليد اليمنى للملا محمد حسين الفشاركي المعروف موصوف بفقيه العراقين، وهذا يدل عادة المرجع ما يمكن أي واحد يجعله يده اليمنى إلا إذا كان مستوى عالي جدا، ولهذا الفشاركي كان كثيرا ما يرجع حل مشاكل الناس وفصل اختلافاتهم في الأمور القضائية إليه. الأمر الثالث خصائص العلمية، كان يمتاز بذاكرة قوية بالرغم من أنه ابتلي بضعف في بصره، ولكن امتاز بذاكرة قوية وإحاطة على المتون الحوزوية. كان يحفظ الآيات والأحاديث والأدعية، وكان يحفظ حتى متون الكتب الدراسية مثل كتاب الكفاية، كان يحفظ المتن. ولهذا حينما كان يلقي الدرس كان ينقل عبارة الآخند عن حفظ ثم بعد ذلك اشرح. ينقل أنه في إحدى الجلسات المناقشات العلمية تناولوا مسألة مرتبطة بكتاب الكفاية للآخند، فاحتدم النقاش. الشيخ إسماعيل المعزي ساكت، لما انتهوا قالوا ما تقول في هذه المسألة؟ قال أصلا أنتوا العبارة قرأتوها بشكل غير صحيح وشرحتوها بشكل غير صحيح، وهذا هي القراءة الصحيحة وهذا هو الشرح الصحيح لها. أيضا ينقلون، هذا يدل على إحاطة وقوة، أيضا ينقلون أنه مرة صار كلام بالنسبة إلى رئيس أبو الحسن الأصفهاني مرجع الطائفة، ماذا يقول في القضية الفلانية؟ اشتد النقاش. الشيخ المعزي قال لهم، شيخ إسماعيل قال لهم، أنتم لم تفهموا مراد السيد الأصفهاني جيدا، أنا كنت مباحثا له، مباحث للسيد الأصفهاني، أيضا السيد الأصفهاني ما يباحث أي واحد، كنت مباحثا لسنوات طويلة وأنا أعرف ماذا يريد وما هو مقصوده. النقطة الرابعة تدل على سعة يعني علمه وقوته، المؤلفات الكثيرة التي ألفها القيمة، مو أي مؤلف، مثلا رسالة في الاجتهاد والتقليد في حجية الظن والاستصحاب، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تجزي في الاجتهاد، البراءة، التعادل والتراجيح، الخمس، الرهن، عند شرح لكفاية الأصول للآخند، وأيضا عند تقريرات أستاذ الآخند، رسالة في القضاء والشهادات، وفي الوقف مبحث الطلاق، مباحث الألفاظ، هذا في الأصول. أيضا عند بعض المؤلفات الفارسية أصول الإيمان في أصول الدين، مجالس الموحدين، أخلاقي، والقضايا الغريبة والعجيبة. بالنسبة إلى انتهاء دراسته، بعد انتهاء دراسته رجع إلى أصفهان في 21 رجب 1333. طبعا في تلك الأزمنة مو مثل هذه الأزمنة، في تلك الأزمنة المنطقة الواحدة والحي الواحد كان فيها أقل شيء مجتهد ومجتهدين ثلاث، الآن عندنا قحط في هذه الناحية والكل يعترف الآن في هذا الزمان بوجود هذا النقص الشديد في المجتهدين. وكانت العادة في تلك الأزمنة إذا واحد يرجع من النجف يستقبلونه، يعقدون له مجلس، يعرضون عليه المسائل العلمية ويسألونه، هم أما يطلعون يتقربون منه، أيضا يطلعون على مستوى العلمي يستفيدون منه. وبالفعل وجدوه عالما متمكنا، الشيخ إسماعيل المعزي. طلبوا منه أن يؤمهم الجماعة، صار إمام لمسجدين في إصفهان، كمر زرين ومسجد سلام، اشتغل بهذا الباب. وكما مارس التدريس في المدارس العلمية في إصفهان مثل مدرسة النورية، المدرسة الحكيمية، والخالصية، في الكتب الحوزوية المعروفة، وعاش في أسوأ الظروف المادية الصعبة أيام احتلال الروس والإنجليز لإيران، حرب العالمية الثانية. سعى بما استطاع أن يرفع احتياجات أهل العلم. الشيخ الأمين إبراهيم أميني يقول أنا كنت ساكن في المدرسة النورية، يقول الشيخ المعزي في تلك الحقبة الصعبة كان أي شيء يحصله مع أنه شيء يسير كان يوزع على طلاب العلم، وطلاب العلم المبلغ اللي عندهم كان قليل، وكان يذهب بنفسه إلى الساحة القديمة في إصفهان يشتري الفواكه يضعها في عباته، يلمها كلها يضعها في عباته، ثم يأتي إلى المدرسة. لما يوزعها على طلاب العلم يقول كأنما مثل الطير كيف على الفراخ الصغار كيف أنه يطعمون، بهذه الطريقة كان يوزع عليهم ما يحصله، وهذا دلالة على اهتمامي بطلاب العلم. أيضا الشيخ محمود اليوسف الغروي أيضا ينقل كلاما بهذا الخصوص، ويقول بأنه كان يعطي طلابه سهم واحد وهو يحصل على سهم واحد، يعني ما كان يمتاز على طلابه مع أنه كان صاحب عائلة وكان محتاج ولحاجته كان يقترض أحيانا، ولكن كان يعامل نفسه مثل ما يعامل الطلاب. نقطة أخرى إن شاء الله دقيقتين ثلاث اسمحوني، كان على يده المدارس الدينية في إصفهان أحيت العديد من المدارس في فترة رضا شاه بهلوي الأول، معروف ظلم وإجحاف رضا شاه وجوره على العلماء وعلى المدارس الدينية، ولكنه أحيى المدرسة النورية، عمرها حتى بالبناء، وكان بعض الظالمين يريد أن يستولي عليها، ولكن لما حركها ونشطها وأحياها بعد قطع أيدي هؤلاء. أيضا اهتم بالمدرسة الخالصية في إصفهان اللي كانت من أيام العهد الصفوي، وسيد نعمة الله الجزاري كان أحد المدرسين فيها. الشيخ محمود يوسف الغروي يقول كانت تربطني بابن الشيخ المعزي علاقة صداقة، ولهذا كنت أسافر في الصيف إلى أصفهان وألمس عن قرب جهود وأنشطة الشيخ المعزي والده، وكان يهتم بإدارة المدرسة وبالشؤون العلمية وكذلك المعنوية والمادية لطلاب العلم. أختم بخصائص الذاتية، كان مداوما على تلاوة القرآن مع التدبر، يحيي دعاء كميل في كل ليلة، التزامه بعمل أم داود، أنس خاص عنده كان بالمساجد، كان أحيانا من شدة التعب يتكئ على الجدار وينام نومة خفيفة، هذا يكشف عن مقدار الجهد الذي يبذله ويتابع مطالعته. أيضا من خصائصه أنه في فترة بقاء في النجف الأشرف كان في السحر يذهب إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويحيي الليل بصلاة الليل حتى صلاة الفجر، ثم يقرأ زيارة ابن عليه السلام وزيارة عاشوراء وزيارة الجامعة الكبيرة. وكان من وفائه لوالده أنه كان يقضي كل ليلة عن والده صلاة يوم كامل، صلاة يوم كامل يقضي عن والده. من صفاته تعلقه بصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان يذهب بشكل ملتزم إلى مسجد السهلة، وممن حكي عنه أنه التقى بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف الشيخ المعزي، هذا نقل عنه ذلك. وختاما كان ممن يزور سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مشيا، وتوفي في إصفهان في 23 من شهر ذي القعدة 1363، ودفن في مقبرة تخت فولاذ، مقبرة تحتوي على قبور الكثير من العلماء، يعني علماء الدين والصالحين في تلك المنطقة. نسأل الله له الرفعة والعزة وأن يجازيه عن خدمته للدين خير الجزاء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.